بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الحاكم رحمه الله تعالى: ذكر أول نوع من أنواع علم الحديث. قال أبو عبد الله: النوع الأول من هذه العلوم معرفة عالي الإسناد، وفي طلب الإسناد العالي سنة صحيحة. حدثنا أبو العباس، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال حدثنا أبو النضر، قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. فأتاه رجل منهم فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: فمن جعل فيها هذه المنافع؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها هذه المنافع، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صدقة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. قال: فلما مضى قال: لئن صدق ليدخلن الجنة. قال أبو عبد الله:
وهذا الحديث على شرط البخاري. طبعا ليس كل الإسناد. الحاكم شيخه أبو العباس محمد ابن يعقوب هو الأصم الحافظ العلم، حدث عن محمد بن إسحاق الصاغاني، هو من الأئمة الحفاظ المشاهير، هو في طبقة البخاري، محمد الصاغاني في نفس طبقة الإمام البخاري، ومن بعد الصاغاني إلى الصحابي فالحديث على شرط البخاري. فعندما نقول على شرط البخاري نعني من أول السند الذي يتفق مع البخاري، لأن طبعا البخاري أعلى إسنادا من الحاكم، الحاكم متأخر عنه، لكن من أول ما يبدأ بشيخ البخاري أبو النضر مثلا، فعند ذلك نقول هذا على شرط البخاري. والحديث الصحيح حديث ضمام بن ثعلبة، وهو دليل على العلوم، أن ضمام بن ثعلبة لم يكتفي بسماع الحديث بالواسطة، بل رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الحديث منه، وهكذا كانت عادة الصحابة لا يكتفون بالسماع بالواسطة حتى يرحلوا فيسمعوا الحديث بعلوم. نعم. طبعا العلو دوت له فوائد، كلما علوت في الإسناد كلما قلت الوسائط وقلت أسباب الضعف. فالإسناد العالي هو مظنة الصحة، الإسناد العالي مظنة الصحة. لا نقول بأن كل عال صحيح ولا كل صحيح عال، وإنما نقول كلما على الإسناد كلما قلت أسباب الضعف. ليه؟ قلت الوسائط، قلت ألفاظ التحمل، أسباب الاختلاف تقل، فطلب العلو يعني طلب الصحة. وأحيانا يكون طلب العلو عبارة عن نافلة من العمل، بمعنى أن البعض يبقى عنده الحديث صحيح من وجه النازل، ولكنه يطلبه للعلو من باب الطمع في التثبت من صحة هذا الحديث. وأنتم تعلمون القصة المشهورة لما كان أحمد يحضر للشافعي، فعابوا على أحمد حضوره للشافعي، فقال أحمد: إذا فاتك حديث بعلو أخذته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى فأنا تجده. فيعني أن أحيانا يبقى عندك الحديث ثابت، وإذا يعني رحلت في طلب العلو تفقد علما آخر. طالما ثبت النص بنزول فليس من اللازم أن تطلبه بالعلو طالما ثبت الحديث، لكن لا شك أن طلب العلو منقبة. والبخاري كان يشرف أنه جمع الثلاثيات، البخاري عنده حوالي تقريبا 7-8 أحاديث أو زيادة على ذلك، 17 حديث من الثلاثيات، تقريبا 95% من الثلاثيات عن شيخه مكي ابن إبراهيم. مكي ابن إبراهيم هو أعلى شيخ للبخاري، لأنه معمر جدا مكي ابن إبراهيم. فالبخاري لو نظرت إلى ثلاثياته ستراه أخذها عن هذا الشيخ المعمر. وأنتم تعلمون أن قضية الإجازات في علم الحديث، الإجازات المنفعة فيها علو وطول عمر الشيخ، يعني كلما طال عمره كلما كانت إجازته قوية. ليه؟ لأنه لما يطول عمره أنت بهذه الطريقة بتختصر وسائط. يعني مثلا في شيخ واخذ البخاري بإسناد، شيخ ده عمره 100 سنة ماشي كده، وفي آخر مع إسناد للبخاري وعمره 60 سنة، أيهما أعلى في الغالب؟ أبو 100. ليه؟ لأنه شيخ وهيكون أعلى من شيخ أبو 60. فهنا موضوع الإجازات بصفة عامة حتى في الزمان المعاصر، معظم المشايخ المسندين ليسوا يعني هم قلة. يعني مثلا واحد في المغرب، الشيخ الكتاني في المغرب، الشيخ عبد الوكيل في السعودية، صبح السامرائي في سوريا، دول يعني ليه يعني صاروا قلة؟ لا، أقرانهم كثير لكن أقرانهم ماتوا وبقي المعمر، فطلب الإسناد من المعمر، واخد بالك؟ وليس لأنهم أعلى قدرا أو علما أو منزلة من غيرهم، لا، لكن لأنهم عمروا فصار الإسناد قريبا جدا. كلما طال عمر الشيخ كلما كان إسناده عاليا. نفس القضية مع البخاري، ولعل هذا بيدفع إشكال عندما أعرض البخاري عن رواية عن أحمد بن حنبل، لأنه طمع في علو السند فلم يروي عن قرينه أو عن شيخ صغير طالما أن الكبيرة أو المعمر موجود. نعم. هذه من المآزق في صحيح البخاري. مش عند البخاري؟ لا، في العزو اللي أنت خرجت الحديث في مسلم فقط. هذه اللفظة على احتمالات متعددة، قال بعضهم مما جرى على اللسان ولم يقصد معناه، هذا تأويل. تأويل آخر أن هناك مقدر محذوف أفلح ورب أبيه إن صدق، على هذه المعاني. نعم.
قال أبو عبد الله: وهذا مخرج في المسند الصحيح لمسلم، وفيه دليل على إجازة طلب المرء العلو من الإسناد وترك الاقتصار على النزول فيه وإن كان سماعه عن الثقة. إذ البدوي لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فرض الله عليهم لم يقنعه ذلك، حتى رحل بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه ما بلغه الرسول عنه. ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم سؤاله إياه عما أخبره رسوله عنه، ولا أمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه. ولقد حدثنا أبو العباس القاسم بن القاسم بن القاسم السياري بمر قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو قال حدثنا عبدان قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال أبو عبد الله فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترا، كما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني قال حدثنا بقية قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري قال فجعل ابن أبي فروة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو متروك الرواية إسحاق
بن أبي فروة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله، لا تسند حديثك، تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة.
معظم عائلة فروة فيها ضعف، وكذلك عائلة الرقاشي معظمهم ضعاف. تسمع رقاشي يعني لأن كلهم اشتغلوا بالعبادة، يزيد الرقاشي ومعظمهم يعملون بالعبادة وتركوا العلم، كذلك فروة. هذا الكلام في مسائل، أوله أن البخاري له مذهب. أحيانا بتجد حديث عند البخاري نازل وعند غيره بعلو. نزول البخاري لفائدة أنه لم يجد الحديث عاليا على شرطه فينزل، ثم يذكر العاليا في باب الشواهد. ده اصطلاحه، يعني يقدم ويصدر الحديث النازل في الباب، ثم يقول وقال مثلا الزهري عن فلان، ويقصد بهذا التعليق أو بذكر هذا الشاهد الحديث العالي. طب لما ذكرش العالي؟ لأن العالي ليس على شرط البخاري، فصدر النازل. ونفس القضية يصنعها مسلم، يقدم إسناد نازل لكن توفرت فيه شروط الصحة، ثم يؤخر الإسناد العالي لوجود فيه علة سقط خرم. فهنا التقديم له مصلحة. بيتكلم على الإسناد وأن الإسناد من خصائص هذه الأمة. ابن حزم في الفصل بيقول إن من خصائص أمة الإسلام علم الإسناد، فتميزت بهذا الإسناد عن الملل الأخرى، وده واقع. نحن إذا قارنا ديننا بأي دين آخر سنرى أن من أعظم الفوارق أن عندنا إسناد، لم ينقل وحي إلا بسند، لم ينقل وحي إلا بسند، ولا تفسير لوحي إلا بسند. نعم فيها أسانيد مفقودة، لكن الأصل أن الرواية كانت بالأسانيد. يعني عندنا كتب الرواية والتفسير، ما في قول قاله صحابي أو تابعي إلا ورد مسندا. ولذا ترى السيوطي في دور المنثور بيذكر جميع الأقوال في الآية، ومش كل قول له إسناد موجود في الكتب، لكن له أصل مسند. لكن فقد المسند. عندك تفسير كثيرة جدا، زي مثلا تفسير ابن المنذر، تفسير ابن مردوي، تفسير متعددة، ولكن أسانيدها فقدت، لكن موجودة في الأصل بأسانيد. ومعظم الأقوال المنقولة عن السلف في الجرح والتعديل منقولة بأسانيد. والإمام الترمذي في كتاب العلل لما ذكر اختلاف الفقهاء، قال سفيان قال الشافعي قال الأوزاعي، نقل كل ذلك بإسناد، وقد نص على ذلك في مقدمة كتاب العلل. قال وما كان من قول الشافعي فقد حدثني بي فلان عن فلان عن الشافعي، حتى الأقوال الفقهية. فإحنا عندنا فرق عظيم جدا بين العلم الشرعي وبين علوم أهل الكتاب، أن الإسناد إلى القائل عندنا متصل أو في إسناد موجود، بخلاف من ملل الأخرى فهم في التوراة ليس عندهم إسناد لموسى عليه السلام، وأقرب الأسانيد إلى موسى بينهم وبين موسى 500 عام، الأسانيد إلى عيسى عليه السلام منقطعا. بل إنك تعجب عندما تعلم أن الأناجيل الأربعة المعتمدة عند النصارى هي إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. طيب دول نقلوا الأناجيل عن عيسى عليه السلام، مش كده؟ 4 أناجيل معتمد، طبعا في أناجيل تانية كتير لم يعتمدوها. نتكلم على المعتمد، عندك متى ومرقس ولوقا ويوحنا، 4 أناجيل كل واحد بيكتب سيرة عيسى. الأناجيل عبارة عن إيه؟ عبارة عن حياة عيسى، ترجمة لعيسى عليه السلام حياته. طيب المفترض في ناقل الترجمة أن يكون مشاهدا ولا ينقل بواسطة؟ وهو لم يسند عن غيره إنما يحكي. يعني في إنجيل متى كتب في مقدمة الإنجيل: وإن كان جماعة كتبوا حياة عيسى فإني أرى يا ثوفلس بيخطب واحد من ثوفلس أكتب كتابا عن عيسى عليه السلام، وكتب كتاب عن عيسى. لما تنظر في الأربعة بتجد أن في 2 من الأربعة باتفاق طوائف النصارى ليس من الحواريين، مرقس ولوقا باتفاق النصارى ليس من الحواريين. والعجيب أن أوسع الأناجيل الأربعة إنجيل مرقس، ومتى العشار ينقل عن مرقس، ومتى ويوحنا من الحواريين. انت واخد بالك؟ ومتى على اختلاف، اختلف الناس في متى هو العشار او الحواري على اختلاف، لكن هنتنزل ونقول بان متى من الحواريين. طيب اذا كان متى اخذ عن عيسى مباشرة وشاهد حياة عيسى، فكيف ينقل في نصوص متواترة كثيرة عن مرقس، ومرقس عندهم ليس من الحواريين؟ يعني مرقس واخد بإيه؟ بواسطة. طب من هي الواسطة؟ لم تسمى في الإنجيل. فإحنا بنقول إن إنجيل مرقس ولوقا مراسيل، إنجيل مرسل، لأن كاتبه لم يسند عمن أخذ. وأقرب سنة في كتابة الأناجيل الأربعة من بعد رفع عيسى على ما نعتقد، أو من بعد موته على ما يعتقدون، 30 عاما. يعني بدأت الكتابة بعد 30 عام من رفع عيسى عليه السلام، ده أقرب تاريخ للكتابة. لا 30 عام للكتابة. نعم. فطبعا لما تقرأ كلام ابن حزم، وفي كلام للشيخ أحمد شاكر في مقدمة سنن الترمذي كلام هام جدا، يبين أن هذا الإسناد من خصائص هذه الأمة عن غيرها من باقي الملل، فهذا كلام مهم يراجع. مقدمة الترمذي. نعم. وأشار إلى هذا المعنى ابن خلدون في مقدمته، والشيخ أحمد شاكر نقل بعض هذه العبارات في كتابه.
قال أبو عبد الله: فأما طلب العالي من الأسانيد فإنها مسنونة كما ذكرنا، وقد رحل في طلب الإسناد العالي غير واحد من الصحابة، فمن ذلك ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن موسى السني بمر قال: أخبرنا أبو الموجه قال: حدثنا عبدان أنبأنا أبو حمزة وابن عيينة وابن المبارك قالوا: حدثنا صالح بن صالح قال: سأل رجل من أهل خراسان عامرا فقال: يا أبا عمرو، كيف تقول في رجل كانت له وليدة فأعتقها فتزوجها، فإنا نقول عندنا هو كالراكب بدنه؟ فقال: حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له وليدة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، أعطيتكها بغير أجر، فلقد كان الراكب يركب فيما هو أدنى من هذا إلى المدينة. قال أبو عبد الله: فهذا الراكب إنما كان يركب في طلب عالي الإسناد، ولو اقتصر على النازل لوجد بحضرته من يحدثه به. ومنه ما حدثنا علي.
ذكر الجزء الموقوف البخاري في كتاب العلم في باب الرحلة، هل أشار إليه المعلق أو شيء؟ وأظن ورد في سياق قال أعطيتكها بغير شيء، فدل على وده شاهد من الحديث إنما سيق لهذه العبارة فقط. فالبخاري ذكر أشهد. وعامر هو مين؟ عامر هو الشعبي، عامر بن شراحيل، كنيته أبو عمرو.
قال أبو عبد الله: قال ومنه ما حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج قال سمعت أبا سعيد الأعمى يحدث عن عطاء بن أبي رباح قال خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره وغير عقبة. فلما قدم إلى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو أمير مصر فأخبره فعجل عليه فخرج إليه فعانقه ثم قال له: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغير عقبة، فابعث من يدلني على منزله. قال: فبعث معه من يدل على منزل عقبة فأخبر عقبة فعجل فخرج إليه فعانقه فقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغيرك في ستر المؤمن. قال عقبة: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا على خزيه ستره الله يوم القيامة. فقال له أبو أيوب: صدق. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة، فما أدركته جائزة مسلمة ابن مخلد إلا بعريش مصر. قال أبو عبد الله: فهذا أبو أيوب الأنصاري على تقدم صحبته وكثرات سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل إلى صحابي من أقرانه في حديث واحد، لو اقتصر على سماعه من بعض أصحابه لأمكنه. ومنهما حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إسحاق بن محمد الفراوي قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إني كنت لا أسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد. ومنهما أخبرني أبو جعفر محمد بن أحمد التميمي من كتابه قال: حدثنا عبد الله ابن محمد الإسفرايني قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: سمعت عمرو ابن أبي سلمة يقول: قلت للأوزاعي: يا أبا عمرو، أنا ألزمك منذ أربعة أيام ولم أسمع منك إلا 30 حديثا. قال: وتستقل 30 حديثا في 4 أيام؟ لقد سار جابر بن عبد الله إلى مصر واشترى راحلة فركبها حتى سأل عقبة بن عامر عن حديث واحد وانصرف إلى المدينة، وأنت مستقل 30 حديثا في 4 أيام؟ قال أبو عبد الله: وجابر بن عبد الله على كثرة حديثه وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم رحل إلى من هو مثله أو دونه مسافة بعيدة في طلب حديث واحد. قال: أخبرني أبو عمرو عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عمر القرشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جعفر الطيالسي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أربعة لا تؤنس منهم رشدا: حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث.
يعني الاثنين الأخريين في نفس المعنى، ابن المحدث لم يتعنى في طلب العلم فيضيع. وإحنا وجدنا الكلام كلما يسرت أساليب التعلم كلما زهد الناس فيها، وكلما شق على الطالب في طلب العلم كلما استمسك بالعلم، وده واقع يعني الكلام ده، يعني تقريبا هذا التوسع العلمي وقع مؤخرا، الانتشار في الكتب والمصنفات وآلات الاستعمال والأجهزة والحاسوبات والكتب التي على الأجهزة، الكلام ده كله تقريبا فتح من خلال 10 سنين. قبل ذلك يعني كان الطالب مثلا يتمنى أن يرى كتابا واحدا أو غلاف الكتاب ولا يستطيع، وربما نرحل لنرى كتابا من الكتب المشهورة التي بين أيدينا الآن كالكبرى للنسائي كابن أبي شيبة طبعة الهندية مثلا، فبعض المصنفات كانت عزيزة جدا ولا وجود لها وكان العلم عزيزا. الآن تيسرت الأسباب وانتشر العلم وكثرت المصنفات وأصبحت الكتب في جميع بيوت المسلمين، ومع ذلك رأينا الزهد، رأينا التفريط العالي جدا. فهو الشيء الذي يعني سطره التاريخ أن الشيء الذي يؤخذ بتعب يحافظ عليه، والشيء الذي يحصل بغير مشقة يفرط فيه، شيء طبيعي. كما قال الإمام أحمد: أخذنا هذا العلم بالذل فلا نبذله إلا بالذل. لكن زمان كان الطالب عنده مرارة للتعلم والصبر، الآن المرارة يعني إيه؟ مفقوعة أصلا، فما مفيش مرارة للصبر على الطالب. لكن قديما كان فيه يعني الطالب يصبر على الجفاء، ونسمع أخبار كثيرة: جفاء المعلم، انتهار المعلم للطلاب، والأمور دي كلها ليه؟ لأن الطالب كان عنده هدف لا يثنيه عن هدفه أي شيء، لا تكشير معلم ولا جفاء ولا المعلم ما جاش يوم من الأيام، لا يثني أبدا، هو حريص لأنه عنده هدف وغاية لابد من تحصيلها. فالذي نرى أن الطالب كلما يعني أتعب نفسه في طلب العلم كلما تميز عن أقرانه، وكلما يعني طلب العلم براحة الجسد فقط ولم يتعنى هذا يضيع كثيرا. نعم.
قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبيد الله الواعظ يقول: سمعت علي بن محمد الجرجاني يقول: حدثنا إبراهيم بن مهدي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا شعبة قال: سمعت بشر بن حرب يقول: سمعت ابن عمر يقول: قلت لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد. قلت لطالب العلم يتخذ فعل أمر قلت لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد. قال أبو عبد الله: فأما معرفة العالية من الأسانيد فليس على ما يتوهمه عوام الناس يعدون الأسانيد، فما وجدوا منها أقرب عددا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوهمونه أعلى. ومثال ذلك ما حدثناه أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال: حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي قال: حدثنا أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك، وهذه نسخة عندنا بهذا الإسناد. وأخبرنا أحمد بن كامل القاضي ببغداد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن غالب قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: حدثنا أنس بن مالك، وهذه أيضا نسخة كبيرة. وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن عبد الله الصفار قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن مسلمة الواسطي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الطويل عن أنس موسى بن عبد الله الطويل عن أنس بن مالك، وهذه نسخة. وأعجب من ذلك ما حدثناه جماعة من شيوخنا عن أبي الدنيا واسمه عثمان ابن الخطاب ابن عبد الله المغربي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقالوا إن أبا الدنيا خدم أمير المؤمنين ورفسته بغلته، وأنه كان يستسقى به بالمغرب. ولقد حضرت مجلس أبي جعفر محمد بن عبيد الله العلوي
في حياتي طبعا وليس بعد موته.
ولقد حضرت مجلس أبي جعفر محمد بن عبيد الله العلوي بالكوفة، فدخل شيخ أسود أبيض الرأس واللحية فقال لنا: أتدرون من هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا ينسب إلى أبي الدنيا المغربي مولى أمير المؤمنين بأربعة آباء. قال أبو عبد الله. وفي الجملة أن هذه الأسانيد وأشباهها كخراش ابن عبد الله وكثير ابن سليم ويغنم ابن سالم ابن قنبر مما لا يفرح بها ولا يحتج بشيء منها، وقل ما يوجد في مسانيد أئمة الحديث حديث واحد عنهم. وأقرب ما يصح لأقراننا من الأسانيد بعدد الرجال ما حدثونا عن أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وعن الزهري عن أنس وعن عبيد الله بن أبي زيد عن ابن عباس وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمرو عن زياد بن علاقة عن جرير. فهذه الأسانيد لابن عيينة صحيحة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبة. وكذلك حدثونا عن جماعة من شيوخنا عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أنس وعن حميد الطويل عن أنس. والعالي من الأسانيد التي تعرف بالفهم لا بعد الرجال، والعالي من الأسانيد التي تعرف بالفهم لا بعد الرجال غير هذا.
طبعا مش كل علو يعني يتجد فيه بعض المصنفات عالية جدا، لكن لها تثبت بأي وجه من الوجوه. انتوا عارفين ان معتمد الإباضية يعتمدون على مسند ربيع بن حبيب، وإسناده أعلى من إسناد موطأ مالك، ومكتوب عليه الجامع الصحيح. أظن موجود نسخة هنا، النسخة هذه أنا اشتريتها وأنا كنت أظن أنها صحيحة، لما فتحتها وجدت يعني واحد عن صحابي على طول أعلى إسناد، وأحيانا عن صحابه مباشرة. فلما بحثت في أصل الكتاب وجدت أن أصله مكذوب، وأن الإباضية وضعوا هذا الكتاب ولفقوا الأسانيد، يعني أتوا بمتون ولفقوا عليها إسنادا عن صحابي، فلا يفرح بإسناد عال وهو راويه كذاب أو موضوع، فرب إسناد عال لا يصح بل لا يذكر عند العلماء بذكر، ثم يعتمد على الإسناد النازل. وكم حديث عندنا نرى أن له إسنادا عاليا ولا يعتمد عليه، ثم نضطر إلى البحث على الإسناد النازل، ولا سبيل إلا ذلك. يعني عندك أبو القاسم هبة الله بن عساكر انفرد بروايات، بل إن الحافظ بن حجر انفرد بروايات في بعض الأحاديث. يعني أثناء بحثي وجدت حديثا لا أذكره الآن، لم أجد إسنادا عاليا صحيحا، وأصح طريق إلى الحديث إسناد النازل أخرجه الحافظ بن حجر في تغليق التعليق. تخيل ديت حافظ ابن حجر، شوف في فين واسناد ايه 10 سطور، كان هو ده الموجود هو ده المتاح. نعم.
فرب اسناد يزيد عدده على 7 و8 إلى 10 وهو اعلى من ذلك. ومثال ذلك ما حدثناه ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. قال الحاكم هذا إسناد صحيح مخرج في كتاب مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه وقد بلغ عدد رواته 7 وهو أعلى من 4 الذي قدمنا ذكره، فإن الغرض فيه القرب من سليمان بن مهران الأعمش، فإن الحديث له وهو إمام من أئمة الحديث، وكذلك كل إسناد يقرب من الإمام المذكور فيه، فإذا صحت الرواية إلى ذلك الإمام بالعدد اليسير فإنه عالم. قال أخبرنا أبو الطيب محمد بن أحمد المذكر قال حدثنا إبراهيم ابن محمد المروزي قال حدثنا علي بن خشرم قال قال لنا وكيع أي الإسنادين أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ فقلنا الأعمش عن أبي وائل، فقال يا سبحان الله الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ، وسفيان فقيه ومنصور فقيه وإبراهيم فقيه وعلقمة فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ.
وهذا الترجيح المذهبي على مذهب الأحناف وليس على أصول أهل الحديث،
إخنا ضبط الصحة في كلمة المذكر وقال بالأصل في الحشية بالأصل المذكور وهو تحريف بالأصل في الأصول القطعية
المذكور
في الحشية في نص الكتاب
أي مذكر
ده بالصحيح الضبط ده يعد مثلا
لا لا يعني هو في الأصول المذكور ماشي هو صلحها المذكر دليله ما ذكرش
لكن هذا الضبط يعني يمشي
لا طبعا تحتاج إلى نظر لأن طالما ثبت في الأصول ودي مسألة في ضبط نص الكتاب ثبت في الأصول الخطية لفظة المذكور مثلا إذا كانت تحتمل وجها ولو ضعيفا تبقى على ما هي عليه ولا تعدل ثم يشار إليها بتعليق أنه لها ألفاظ أخرى أو لها معاني أخرى لكن إذا كان المعنى فاسد من جميع الوجوه ولا سبيل عندك إلى النظر وأن تثبت هذه اللفظة لك أن تعدل بعد استيفاء جميع أساليب البحث لكن أرى أن المسألة هنا فيها نوع من التعجل ما انا اقول على هذا يعني ايه احنا مش بنتكلم على قاعده عامه يعني
فيها خلاف المساله يا شيخ نصر
لو فيها خلاف هنعمل ايه
هو الراجح فيها حضرتك ذكرته ده هو المرجح فيها عند اهل العلم ورجحش احمد شيخ
المذكر
لا الاصل العام في القاعده بتاعه
القاعده ايوه
صحيح الاصل
بالظبط لا ده في
يثبت الاصل ويكتب ما يراه في الحاشيه
بل من الناس من يمعن في اثبات الاصل حتى لو كان خطا محض
يعني طب اللي جوه بتاع التفسير في خطا في ايه اثبتوه وكاتب بتاع يعني الايه ايه وانزلنا اليك الذكر كاتب ايه وانزلنا اليك الكتاب وتحت كاتب في الاصل وانزلنا اليك القران
أصلا الأسماء ليست لها قاعدة هي سماعية قد يكون هو المذكور لقب المذكور مش قضية عشان من الوقت بس لكن يعني أنا أقول حتى الآن في معهد المخطوطات المصرية يدرس هذا المذهب حاليا الإمعان في إثبات الأصل حتى لو كان محضا في الخطأ وده يعني يدندنون عليه كم الأستاذ هناك يدرس فيصرون على هذا المعنى إن إحنا طالما على الأصل لا نعدل ولا نغير طبعا ده غير صحيح لأن الخطأ وارد وتعديل الخطأ مطلوب والإصلاح لابد منه لكن متى نصلح إذا تبين لي وجه الصواب لكن أحيانا يعني يعدل في الأصل المخطوط وهو الصحيح ولذلك إحنا بنقول إن إحنا بنحتاج للحواشي ليه لاني استطيع ان انا اخذ بالحاشيه ولا اخذ بالاصل بمعنى ان المعلق قال في الحاشيه لفظ معين واثبت في اعلاه لفظ اخر يبقى انا عندي اصبح عندي نوع من الفسحه من النظر اعطاني مجال فربما كان مخطئا وده واقع لان قد يكون ترجيحه خطا اذا وجود الفروق النسخ في الهوامش مطلوب واحنا في تحقيق المخطوطات بنحاول ان احنا نثبت فروق النسخ ليه انت اشتغلت ورجحت لفظ لكن هل هذا الترجيح محله اتفاق محله اجماع ولا فيه اختلاف انت رجحت وجها قد يتبين لي وجه اخر يبقى الحشي هي الصحيح والذي اثبته في اعلى خطا اذا فروق النسخ مهم جدا في تحقيق المخطوطات لانك ربما تعلق على تعليق او تصحح ما ليس بصحيح. نعم.
كان هو واضح من كلام الحاكم هنا انه يميل الى ان المقصود بعلو الاسناد الممدوح ليس العلو بمعنى القرب وانما العلو بمعنى ثقة الرجال.
وذكر انواع العلو. اظن لسه يكمل.
هو في فوق هنا في القاعدة في تقعيد المسألة بيقول والعالي من الاسانيد. بيعرف العالي من الاسانيد. بيقول والعالي من الاسانيد التي تعرف بالفهم لا بعد الرجال. وابن اظن فيما اذكر ابن كثير في المختصر عزى هذا إلى الحاكم قولا ورده.
هو طبعا احنا قلنا ده, 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 ده قول غير صحيح, وده ترجح كما قلت ترجح مذهبي واخد بالك. وبعدين حتى بالفقه كمان لا, الأعمش من أفقه الناس لكنه ليس على مذهب الأحناف واخد بالك, فلذلك ما رجحوش الإسناد. لكن الأعمش فقيه إمام صاحب مذهب. نعم.
قال حدثنا علي بن الفضل السامري قال حدثنا الحسن بن عرفة العبدي قال حدثنا هشيم قال حدثنا هشيم عن يونس ابن عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. قال الحاكم وهذا أعلى ما يقع لأقراننا من الأسانيد, وفي إسناده سبعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما صار عاليا لقربه من هشيم بن بشير وهو أحد الأئمة. وكذلك كل إسناد يقرب من عبد الملك بن جريج وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وشعبة بن الحجاج وزهير بن معاوية وحماد بن زيد وغيرهم من أئمة الحديث, فإنه عال وإن زاد في عدده بعدد ذكر الإمام الذي جعلناه مثالا. فهذه علامة الإسناد العالي, ولو أتينا لكل حرف منها بشاهد لطال به الكلام.
لا, هنا العلو أصل علو إيه؟ العلو معناه القرب من النبي صلى الله عليه وسلم, ده أصل العلو. في علو مطلق وفي علو نسبي. العلو المطلق هو العلو من الرسول عليه السلام. العلو النسبي أي علو من إمام, علو في أهل بلد, علو في شيخ بعينه, ده بيسمى علو نسبي. يعني مثلا يقول أعلى الأسانيد عن ابن عمر, أعلى الأسانيد عن الزهري, ده علو نسبي. كلمة بقى إن الأصل العلو أن يقترب إلى شعبة أو إلى حماد بن زيد, مش هو ده دليل على العلو. ليه؟ ممكن من بعد شعبة يبقى الإسناد نازل, واخد بالك؟ يعني مثلا هنقول شعبة حدث بالحديث, شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك, ده إسناد. في إسناد تاني شعبة عن قرة مثلا عن قتادة عن عبد العزيز عن أنس, واخد بالك؟ فما تقوليش إن العلو إلى شعبة, لا, ممكن يزيد الإسناد من بعد الإمام يبقى نازل,
يبقى علو نسبي.
يبقى علو نسبي. إذن العلو عندنا أصل العلو العلو المطلق وليس العلو النسبي. العلو النسبي علو في طبقة, في أهل منزل, في أهل بلدة, في شيخ بعينه, ده بيسمى علو في فلان بعينه. لكن مش هو ده الهدف الأسمى. الهدف الأسمى أن تقلل الوسائط ونقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إلى هنا.